الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الصلاة حديث جابر:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمستمعين والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر تحت كتاب الصلاة منه: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.
عن بريدة
وعن بريدة بن حصيب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فمن تركها فقد كفر. رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان والنسائي والترمذي والحاكم وصححه. وقال هبة الله الطبري: هو صحيح على شرط مسلم.
هبة الله، هذا هو اللالكائي في كتابه شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة، قال هذا، قال لفظه هكذا، قال: وهو قال أخرجه ابن عدي وهو صحيح على شرط مسلم، هذا لفظ اللالكائي، هو مشهور باللالكائي، حتى إذا ذكر الآن هبة الله الطبري ما يتنبه إليه أحد أنه مشهور باللالكائي. قال: بين الرجل والمرأة كذلك، بين الرجل المسلم والمرأة، يعني المسلمة، لأن الحكم واحد، بين الرجل المسلم وبين المرأة المسلمة لأن الحكم واحد، وبين الشرك والكفر، يعني أن الذي يمنع من كفر الرجل والمرأة كذلك كونه لم يترك الصلاة، هذا هو الذي يمنع من كفره، فإذا تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل يمنع من كفره، بل هو كافر، هذا معنى الحديث. والكفر هو كل اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك يناقض الإيمان، يعني قد يكون الكفر بسبب اعتقاد، وقد يكون بسبب قول، كمن سب الله أو سب النبي صلى الله عليه وسلم أو أتى بقول مكفر، أو فعل كمثلا الأفعال المكفرة، الطواف بالقبور وأيضا السجود للصنم أو نحو ذلك، أو ترك، وهذا منها الصلاة، ترك الصلاة هذا مثاله، أو ترك، كل ما هذه ما يناقض الإيمان فهو الكفر. قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة في حديث
بريدة.
العهد الذي بيننا، العهد يطلق على معان كثيرة، منها الأمان واليمين والذمة والوصية، عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والظاهر أن المراد هنا الأمان، الظاهر الأقرب المعاني لهذا أنه المراد الأمان، لأنه إذا صلى لا يقتل، فهو في أمان من أن يقتل بسبب اعتقاده. قال في قوله بيننا وبينهم، بيننا وبينهم في حديث بريدة أيضا، بيننا وبينهم العهد الذي بيننا وبينهم. قال العراقي في طرح التثريب، شرح التقريب، التقريب له ثم شرحه هو ثم أتمه ابنه زين الدين، قال العراقي الضمير في قوله وبينهم يعود على الكفار أو المنافقين، يحتمل هذا ويحتمل هذا أو هما معا. وأما معناه فهو بين المسلمين والكافرين والمنافقين ترك الصلاة، هذا هو الفاصل، الحد الفاصل بين هؤلاء وهؤلاء، لأنه يعني يقول والمراد والله أعلم أن العمل الذي يفرق بين المسلمين والكافرين ويتميز به هؤلاء عن هؤلاء الصلاة، الصلاة، وليس هناك عمل على صفتها يفيد التمييز بين الطائفتين. الصلاة هي التي تميز بين الكفار وبين المؤمنين المسلمين. ثم قال فمن تركها أي ترك الصلاة فقد كفر، أي خرج عن الأمان. ما قلنا أول أن الأقرب أن يكون بمعنى العهد بمعنى الأمان، فحل قتله، خرج لم يعد في أمان، فحل قتله يعني من ناحية يعني من قبل الإمام، من قبل الإمام، على الخلاف في المراد بالكفر كما سيأتي، وعلى الخلاف أيضا فيه هل يقتل أو لا يقتل كما سيأتي إن شاء الله. دل الحديث على أن من ترك الصلاة، أولا الحديث تارك الصلاة إما أن يكون تركه لها جحودا، جحودا لوجوبها وإنكارا لأنها واجبة، فهذا كافر بالإجماع، هذا كافر بإجماع المسلمين، من ترك الصلاة جحودا لوجوبها وإنكارا فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة فهو كافر كفرا يخرجه مخرج له من الإسلام، هذا الجاحد. القسم الثاني من تركها كسلا وتهاونا، فهذا الذي فيه الخلاف، ففيه قولان لأهل العلم. القول الأول أنه يكفر كفرا مخرجا من الملة، مخرجا من الإسلام، فلم يعد تاركها، على خلاف كم يعني، منهم من قال لو ترك فريضة واحدة حتى يخرج وقتها، ومنهم من قال من ترك صلوات يوم، ومنهم من قال من ترك أربع صلوات، فعلى خلاف بين أهل العلم، لكن من حيث الإجمال فمن ترك من تركها متهاونا تكاسلا تهاونا بها بالصلاة فللعلماء فيه قولان. القول الأول أنه كافر كفرا مخرجا من الإسلام، وهذا قول الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه، وهو أيضا أحد قولي الشافعي. وعلى هذا القول جمهور الصحابة، جمهور الصحابة، بل حكي أو حكى غير واحد إجماع الصحابة على ذلك. ومما يشير إلى إجماع الصحابة على ذلك قول التابعي الجليل عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال، شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. الصحابة، هذا يحكي إجماع الصحابة الآن، وهو عالم جليل وثقة ومن أجلاء التابعين، يقول: كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا غير الصلاة، إلا الصلاة. الصلاة، فهذا حكاية لإجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر. هذا رواه الترمذي ورواه محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة، ورواه الحاكم والبيهقي في كتابه الخلافيات. فهذه حكاية، حكاية إجماع الصحابة. وذكر ابن القيم في كتابه كتاب الصلاة، ابن القيم، عن عدد من الصحابة أنهم قالوا بكفر تارك الصلاة متهاونا، منهم عمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل، انظروا يعني أئمة الصحابة، ومنهم أيضا أبو هريرة، وروي أيضا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم من الصحابة. وصح عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي لعنة الله عليه وعلى من يقدسه، قال لما طعن عمر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: لا حظ في الإسلام لأحد ترك الصلاة، ليس له نصيب، ليس من المسلمين. فصلى رضي الله تعالى عنه وجرحه يثعب دما، فصلى رضي الله عنه وجرحه يثعب دما. رواه عبد الرزاق بسند صحيح، عبد الرزاق في المصنف. واستدلوا بقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. مفهوم هذا الكلام أن من لم يقم الصلاة ويؤتي الزكاة فليس من، يعني خرج من أخوة الإسلام، فليس من إخواننا المسلمين. فإذا انتفت أخوة الإسلام، أخوة المؤمنين، فهو من الكافرين، فهو، لأن ما عندنا إلا إيمان وكفر. ويؤيد هذا قوله تعالى في سورة الحجرات: إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. أما الدليل من السنة فهذين الحديثين وما في معنى في معناهما، هذين حديث جابر بن عبد الله وحديث بريدة. وما وجه الدلالة من الحديثين؟ الحديث دليل على كفر تارك الصلاة إجمالا من وجهين. الوجه الأول أنه عطف الكفر على الشرك، هذا أشرنا إليه في الجلسة الماضية، أنه قال بين الرجل والشرك
والكفر.
فالشرك فعطف الكفر على الشرك، والشرك ما في شرك يعني دون شرك، المشرك كافر قولا واحدا لتأكيد كونه كافرا، يعني الغرض من عطفه عليه لتأكيد كفره، لتأكيد أنه كافر. أما الوجه الثاني من دلالة الحديث أن المراد بالكفر هنا الكفر المخرج من الملة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة فصلا بين المؤمنين والكافرين، فمن لم يأتي بهذا العهد وبهذا الفصل فهو من الكافرين، هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول الثاني من أقوال أهل العلماء وهو قول جماعة من أهل العلم، منهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه، أن الكفر أنه لا يكفر، أنه لا يكفر إذا تركها تهاونا، إذا تركها تهاونا لا يكفر، مع إقراره. يعني الآن حتى نخرج الجحود، لأن الجحود متفق عليه، لا 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 خلاف فيه، لكن الذي قاله الإمام رحمه الله تعالى إذا تركها تهاونا مع إقراره، يقر أنها فريضة وأنها فرض عليه، واجب عليه أن يصلي وأن الله فرض عليه ذلك، ومع ذلك لا يصلي، هذا هو الذي قال فيه بأنه لا يكفر ولا يقتل، قال ولا يقتل ولكن يعزر، يحبس ويعزر حتى يصلي، لا يحبس أياما، بل يحبس إما أن يصلي أو يحبس حتى يموت، أو يصلي حتى يموت أو يصلي. ودليلهم، دليل هؤلاء الأئمة الذين قالوا بعدم تكفيره وقتله، استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله أن يدخله الجنة. شوف، لاحظ استخفافا، يعني ما هو جحدا، لم استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، هذا الذي يأتي بها ولا يضيعها استخفافا له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن، هذا مكان الشاهد، فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. ما وجه الاستدلال؟ أنه جعله تحت المشيئة. قالوا والكافر كفرا مخرج من الملة لا يكون تحت المشيئة، بل يكون هو خالد مخلد في النار. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي وأحمد، وصححه الألباني. وجه الدلالة منه كما قلت أنه جعله تحت المشيئة، أنه جعل من لم يحافظ عليها تحت المشيئة، وهذا دليل على عدم عندهم، قالوا دليل على عدم كفره، لأن الكافر لا يكون تحت المشيئة بل هو يقينا من أهل النار. واستدلوا أيضا على هذا على عدم تكفيره. طيب على عدم قتله استدلوا بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مؤمن أو مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. والحديث متفق عليه. وأجابوا عن أدلة من قال بكفره بأن المراد بالكفر في الأحاديث هذه التي والأدلة التي ذكرت في الأحاديث كفر دون كفر، يعني فسق. إذا قالوا كفر دون كفر يعني أنه ليس هو الكفر المخرج من الملة بل هو يعتبر فاسقا، وليس المراد بالكفر المخرج من الملة، قالوا هكذا. وقالوا له نظائر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فقتال المسلم ما لم يكن مستحلا له لا يكون كفرا. والأرجح هو القول الأول لقوة أدلته. أما الجواب عن أدلة القول الثاني، نحن ذكرنا الآن الجواب عن أدلة القول الأول، الجواب عن أدلة القول الثاني وهم القائلون بعدم تكفيره وعدم قتله. أما دليلهم الأول حديث عبادة خمس صلوات إلى آخره، لا دلالة فيه على عدم كفره، قالوا لا دلالة فيه على عدم كفره لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة، لأنهم قالوا أدخله تحت المشيئة، قالوا لا، الذي أدخله النبي تحت المشيئة هو من لم يحافظ عليها، يصلي ويترك ويؤخر، من لم يحافظ عليها، أما لا من تركها. قالوا وفرق بين الأمرين، بينهم بين من لا يصلي وبين من لا يحافظ، فرق كبير بين الأمرين. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل تحت المشيئة هذا الذي لا يحافظ عليها، لا يصليها في أوقاتها، لا يصلي بعض الفروض ويترك بعض الفروض وهكذا. وأما الدليل الآخر أيضا يحتاج إلى جواب، قالوا أما حديث لا يحل دم امرئ مسلم، قالوا هذا عام، هذا دليل عام يخصص بالأحاديث الأخرى. نعم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، إلا ما جاء الدليل بإخراجه منهم وهو تارك الصلاة، فقد دل الدليل على أنه ليس معصوما بهذا. أما قولهم فهو كفر دون كفر، وقالوا هذا يعني حجة ليست بالقوية، لأن الصلاة ركن، الصلاة ركن من أركان الإسلام، فوصف تاركها بالكفر يقتضي أنه الكفر المخرج من الملة. لماذا؟ لأنه هدم ركنا، والبناء إذا هدم ركنه انهدم كله، بخلاف إطلاق الكفر على بعض الأعمال مثل قتال المسلم قتاله كفر، سبابه فسوق وقتاله كفر، هذا إطلاقه على بعض الأعمال، فهذا على بعض الأفعال فإنه لا يصدق عليه أنه هدم الإسلام، لا يصدق عليه أنه هدم الإسلام. وأيضا من أجوبتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الصلاة حدا فاصلا بين الكفر والإيمان، وهذا يمنع حمل اللفظ على الكفر، وأشرنا إليه دون الكفر، لأن المحدودين متغايرين. يعني هذا له أي يعني محدودين أمرين، وما معنى محدودين؟ يعني معرف، ها؟ لا لا، إذا عرف هذا بتعريف لا يدخل فيه الآخر، تعريف خاص به لا يدخل فيه الآخر، فتعريف الإيمان لا يدخل فيه الكافر أو المسلم كذلك ولا الكافر. طيب، من المسائل التي يبحثها العلماء هنا أن هذا في من ترك، يعني عندنا الآن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها، عرفنا الإجماع على تكفيره. الثاني من تركها تكاسلا وتهاونا، وعرفنا قولي العلماء والراجح أنه كافر. طيب، من لم يجحدها ولم يتركها بالكلية، بل يصلي ويخلي، يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا، ما حكمه؟ هذا من ترك بعضها بأن يصلي أحيانا ويترك أحيانا أيضا فيه خلاف، فقيل يكفر بترك فريضة واحدة، وهذا أشد الأقوال في المسألة، وشرطا يكون الترك متعمدا، أن يعني يكون متعمدا لتركها غير جاحد لها، الجاحد انتهينا منه. وقيل إذا تركها متعمدا للترك غير معذور حتى يخرج وقتها، فهذا أحد الأقوال فيه متعمدا، وقيل يكفر، يعني يكفر بذلك، وقيل بترك صلاتين، وقيل بترك ثلاث، لكن قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: والذي يظهر من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، يعني هذا الذي يصلي الظهر ويترك المغرب وهكذا ويصلي، دليلا عنده شيء من الإيمان يدفعه أحيانا لأن يصلي، قال: لا يكفر بترك الصلاة، وإنما لا يكفر إلا بترك الصلاة، يعني هذا أما يعني يتركها دائما تركا نهائيا، فإن كان يصلي فرضا أو فرضين فإنه لا يكفر، يقول الشيخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى المأخذ الدقيق قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة، فهذا ترك صلاة للصلاة، يعني هذا ترك مثلا صلاة ولم يترك الصلاة بالكلية، هذه وجهة نظر الشيخ. والأصل بقاء الإسلام فلا نخرجه منه إلا بيقين، وقرأت له في مكان آخر لا أدري هل هو بعد هذا أو قبله الآن قديما، أنه قال: أتوقف فيه، أتوقف فيه، فهو في خطر عظيم. هو ليس معنى هذا أنه تهوي، لكن كل ذلك تحرز من العلماء من إطلاق الكفر على من قد لا يستحق أن يقال له إن أنه كافر، وإلا هو في خطر عظيم وعقوبته شديدة، وعقوبته شديدة. طيب، ما عقوبة تارك الصلاة؟ هذا في الكفر ولكن ما العقوبة. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما تقدم لا يكفر ولا يقتل ولكن يحبس ويعزر حتى يصوم حتى يصلي أو يتوب أو يموت حتى يصلي أو يموت. وذهب مالك والشافعي رحمهم الله أنه يقتل حدا بعد الاستتابة. انظروا حدا، أمسك بهذه، لأن عندنا قول بأنه يقتل كفرا، يعني الذين قالوا بأنه يقتل يعني كان عندنا فريقان، فريق من قال لا، القول الأول قال لا يقتل وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، والقول الثاني أنه يقتل. ثم الذين قالوا يقتل اختلفوا هل يقتل حدا أو كفرا، ويترتب على كلا القولين أحكام كثيرة. فمالك والشافعي قالا يقتل حدا بعد الاستتابة، يعني يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. هذا قول الإمام مالك والإمام الشافعي رحمة الله على الجميع. وذهب أحمد في المشهور عنه، الإمام أحمد، حتى ما نقول بعضهم نقول الإمام يعني نذكر وبعضه لا نقول، يعني العدل، باب العدل. الإمام أحمد يقول في المشهور عنه، مذهبه في المشهور عنه أن تارك الصلاة كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا إذا تركها متعمدا، إذا تركها. والجميع الكلام كله في التعمد، وإنما نؤكد على كلمة تعمد، أما إذا تركها لعذر وهذا هو الراجح. لا تتهموني تقولون هذا حنبلي، لا، هذا من حيث الأدلة هو الراجح، هو الراجح. طيب، ما الذي يترتب على القولين؟ إذا قلنا بأنه يقتل حدا لا كفرا، معناه قبل أن يقتل، لأن لا قتل ليست له زوجة، يعني تطلق زوجته ولا يرثه أقاربه من المسلمين ولا يرثهم هو، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا يعني شيء فارق كبير. هذا إذا قيل بأن أنه يقتل كفرا فأصبح مثل الكفار، يوارى جسده حتى يدفن حتى لا يؤذي الناس بنتنه. أما إذا قيل بأنه يقتل حدا فهو كالفاسق، كالزاني وكالسارق وكالذين يعني السارق لا يقتل على الصحيح، المثال الواضح هو الزاني المحصن، فإنه يعني لا تطلق زوجته ويرثه أقاربه ويرثهم و
يدفن في مقابر المسلمين
ويدفن فيه ويغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، مع أنهم قالوا بقتله، لكن القتل هذا حد، هذا حد عقاب، يعني عقاب له. هذا الذي يعني يحضر الآن في مسألة تارك الصلاة، يعني شوف الحديث شغلونا.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، أي صلاة العصر، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، ثم صلاها بين العشاءين بين المغرب والعشاء. رواه مسلم.
رأينا في كلام العلماء وفي الأدلة التي تقدمت في تارك الصلاة، يعني ما يجعل الإنسان يخشى على نفسه وعلى أهله وولده، لكن الواقع الآن أن الأب يصلي ولا كثير، يعني كثير، وإلا الخير موجود والطاعة موجودة والمصلون كثر ولله الحمد، ولا الإنسان لا ييأس ولا يقنط. والقنوط هذا يعني ورد فيه تحذير شديد، والحديث الذي في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو أهلكهم. أهلكهم يعني أشدهم هلاكا، الذي يقول هذا من القنوط، يقول بعضنا ما بقي خير في الدنيا. لا، ما هو صحيح. الخير كما في الأدلة أنه باق إلى يوم القيامة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو أهلكهم أي تسبب في هلاكهم بالقنوط من رحمة الله. فالأمر أمر الصلاة خطير، ومن عرف هذا وعلمه يكون يعني نرى الناس كثير منهم يعني يوقظ أولاده للامتحان وللمدرسة ولا لكن الصلاة لا يعتني بها، وهذا من المؤسف. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صلاة الفجر: من صلى البردين دخل الجنة، لكن قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يعني المؤمن إذا أيقظ ولده لصلاة الفجر فقد جعله في ذمة الله، ومن كان في ذمة الله فإن الله ينتقم له فيقول: فلا يطلبنكم، يعني أن لا تتعرضوا لمن صلى الفجر بسوء، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء. يجب هذا أن يقرأ في كل أسبوع في المساجد حتى الناس ينتبهون. يعني انظر إلى هذا حصن، هذا من ما يحصن الله الإنسان به ولده ونفسه. هذا بعض الناس يحصن ولده بخيط انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وبعضهم يجعل على سيارته حذاء إنسان أو حذاء فرس. فانظر من يحتمي بالله ويتوكل عليه ويستعمل الأحراز التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، التي تحفظه من كل سوء من العين ومن كل أذى، وبين من يحتمي بالنعال. ماذا قلت؟ أنت ماذا قلت؟ يقول محمد: وعن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب. وأنا ما أدري محمد، لا هذا، لا هذا، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى. قال المصنف: رواه مسلم. ها؟
نعم،
رواه مسلم. وفي لفظ أيضا لمسلم: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما حبسونا. فهذه تبين لنا معنى شغلونا أي حبسونا ومنعونا من صلاة من الصلاة. شغلونا هنا بمعنى شغلونا بمعنى حبسونا ومنعونا حتى غابت الشمس. والحديث رواه البخاري أيضا ولم يشر إليه كأنه أراد اللفظ، وإلا في البخاري رواه برقم 2931 و4533 يعني في موطنين التي وقفت عليها. فالحديث أيضا رواه الإمام البخاري ورواه ابن ماجه والنسائي وغيره. قال يوم الأحزاب، يوم الأحزاب أي في يوم من أيام الأحزاب. لماذا قلنا في يوم من أيام الأحزاب؟ والأحزاب هم القوم الذين من قريش وغيرهم تحزبوا لحرب النبي، اجتمعوا وتناصروا وأرادوا حرب النبي صلى الله عليه وسلم، فهزمهم الله سبحانه وتعالى. قال يوم الأحزاب أي في يوم. لماذا قلت في يوم من أيام الأحزاب؟ لأن الأحزاب كانت أياما، أكثر من يوم، أكثر من يوم، لكن هم يقولون يوم ويعنون الغزوة والوقعة، فيقولون يوم الأحزاب ويوم بدر ويوم بدر، يعني غزوة بدر، وإن كانت بدر في يوم واحد لكنها في بعض الغزوات تكون في أكثر من يوم. ومنها هذا أي في يوم من أيام الأحزاب، الأحزاب الذين تحزبوا وتجمعوا وتعاهدوا على حرب النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا حول المدينة لحربه صلى الله عليه وسلم، فأخزاهم الله وهزمهم. وكان عددهم كم؟ 10,000، كان عددهم 10,000. وتسمى الخندق، الأحزاب تسمى الخندق نسبة إلى الخندق الذي حفروه، الأخدود الذي حفره المسلمون حتى لا تجوزه خيل المشركين. سمى يوم الخندق، وقد ورد في حديث علي الآتي. لا في حديث آخر، يعني في رواية من رواية حديث علي قال عن النبي عن علي رضي الله عنه قال أنه قال يوم الخندق، أنه قال يوم الخندق، أن النبي هو يقول علي قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، فسماها الخندق كما تسمى في بعض الروايات حتى غابت الشمس كما في البخاري. متى كانت غزوة الخندق؟ قيل في السنة الرابعة وهو الذي يرجحه الكثير، وقيل في السنة الخامسة، وقيل في السنة الخامسة، ولكل له دليل، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في غزوة أحد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجزه، وكان عمره 14 سنة. وفي الخندق أجازه، قال وكان عمره، فيكون بينهما. والخندق كانت في السنة الثالثة، فتكون هذه في الرابعة، ومنهم من يقول إنها في الخامسة، منها في الخامسة، ومنهم من يتوسط فيقول هي في آخر الرابعة وبداية الخامسة. قال صلاة العصر, قال عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ما معنى الوسطى؟ منهم من يرى أنها المتوسطة, لكن الأكثر أو لعله الأرجح أن الوسطى بمعنى الفضلى التي هي أفضل من غيرها الفضلى. وقول صلاة العصر بالجر بدلا من الصلاة الوسطى أو عطف بيان, وهذا دليل على أن لأن صلاة الوسطى اختلف فيها اختلافا كثيرا, من من قال الفجر, ومنهم من قال الصلوات الخمس, ومنهم من قال الجمعة, ومن لكن هذا الحديث دليل على أن المراد صلاة العصر, نص في أنها صلاة العصر لقوله شغلونا, ففي الحديث فيه بيان أنها صلاة العصر, وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم, لأن الحديث نص صريح في أنها صلاة العصر. طيب ظاهر أنا في هذا الحديث قال صلاة العصر, فظاهره أن التي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة وهي صلاة العصر, لكن جاء في أحاديث أخرى حديث أبي سعيد الظهر والعصر والمغرب, وأنهم صلوا بهوية من الليل, وحديث في أحمد والنسائي, وجاء في الموطأ أيضا أن التي فاتتهم الظهر والعصر, فكيف يجمع بين ذلك بما أشرت إليه في عند التعريف الخندق, أنهم قالوا بأن الخندق كانت وقعته أياما, فكان ذلك في أوقات مختلفة, يوم فاتهم العصر, ويوم فاتتهم الظهر والعصر, ويوم فاتتهم المذكورة الأخرى الظهر والعصر والمغرب. وقال الحافظ ابن حجر وهذا أولى في فتح الباري, وهذا أولى. قال فصلاها بين العشاءين, هذا مثنى بالتغليب, يعني المراد العشاءين مثنى بالتغليب, العشاء هو صلاة العشاء مع الثانية, العشاء الثانية, فهذا تغليب, كما يقال العمرين, اللهم انصر الإسلام بحب العمرين بأحد العمرين, فالمقصود التغليب, المقصود التقليد. اهتمام الحديث حتى ما يؤذن واحنا ما انتهينا منها, اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة وتأثره من فوات وقتها, لأنه في حديث عمر الآتي قال والله ما صليتها, تأثر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه فضيلة صلاة العصر وأنها الصلاة الوسطى نصا, ومن فضائل صلاة العصر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فاتته العصر فكأنما وتر ماله وأهله, يعني كأنما أصيب في ماله وذهب ماله وأهله, من فاتته صلاة العصر التي يتهاون كثير من الناس بها. قال الترمذي وهو قول أكثر, يعني في أنها الوسطى صلاة العصر, أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم. والحديث دليل على المبادرة بقضاء الصلاة الفائتة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بين العشاءين, وفيه جواز الدعاء على الظالم بما يليق به. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجواز تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من أدائها, لكن هذا نسخ بصلاة الخوف، هذا نسخ بصلاة الخوف، فإنهم بعد مشروعية صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع بعد هذه، وربما تأتينا إشارة إليه، غزوة ذات الرقاع على الصحيح أنها يعني فرضت صلاة الخوف أو شرعت صلاة الخوف، نسخ هذا. وقول الله سبحانه وتعالى فرجالا أو ركبانا، يعني هو يصلي حتى وهو يطارد العدو ويقاتل العدو، إن لم يتمكن من الصلاة وهو واقف في مكان. وربما تأتينا صفة صلاة الخوف، ما أدري المصنف أتى بها ولا. فصلاة الخوف شرعت بعد الخندق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتته هذه الصلاة لشغله بالكفار حتى لا يهجموا عليهم ويستأصلهم الكفار، يستأصلونهم إذا رأوهم. ولذلك جاء في بعض الغزوات، غزوة بني المصطلق أو بعدها، في إحدى الغزوات، لا ليست لعلها هي، أن خالد بن الوليد قال لأصحابه يعني أنهم ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من كذا وكذا، ها؟ فصلى بهم النبي، وهذا دليل أيضا على أن لمن يقول أن صلاة الخوف شرعت هناك، لكن يعني حتى الكفار يعلمون حال الصحابة وحرصهم على الصلاة، فهم يتحينون الفرصة حتى يهجموا على المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة حتى يتمكن، ولماذا؟ لأنه ما أمامهم إلا هذا، لم تشرع صلاة الخوف وهي شرعت بعد الخندق. قال ابن حجر في هذا أن هذا أقرب، يعني أنه هذا قبل صلاة الخوف، قبل مشروعية صلاة الخوف. قال وقد وقع عند أحمد والنسائي في حديث أبي سعيد أن ذلك قبل أن ينزل الله في صلاة الخوف فرجالا أو ركبانا. هذا يعني الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، مما يدل عليه الحديث أن من ذهل عن صلاة في وقتها يصليها إذا ذكرها، يصليها إذا ذكرها. وسيأتي له مزيد بيان أن من فاتته صلاة يعني إنسان فاتته صلاة وذكرها في يعني إنسان فاتته صلاة وذكرها في وقت صلاة أخرى، قالوا بأن هذا الحديث دليل على أنه يبدأ بماذا؟ بالفائتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر كما في الحديث هذا ثم صلى المغرب، لكن العلماء هذا في الترتيب، وسيأتي إن شاء الله لو مزيد بيان، أن الترتيب يسقط إذا ضاق وقت الحاضرة. يعني عندنا إما أن لو صلى العصر مثلا فاتته صلاة العصر وتذكرها في آخر وقت صلاة المغرب، فهل يصلي صلاة العصر حتى ولو خرج وقت المغرب؟ قالوا لا، إذا كان ضاق وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة لأن لا تكون الصلاتين فائتة، فيصلي الحاضرة إذا لم يكن الوقت يتسع للصلاتين معا ثم يصلي، لأنه هنا يعني لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة. والحديث أيضا قوله في كما سيأتي في الحديث، في حديث جابر أن عمر بن الخطاب قال فتوضأنا فقمنا إلى بطحان فتوضأ النبي وتوضأنا معه، فظاهره أنهم أيضا صلى وصلوا معه. إذن مشروعية الجماعة لصلاة الفائتة. وأيضا يدل له صراحة حديث عمران بن حسين في نوم النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الفجر عندما كان راجعا من غزوة خيبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال فأذن وصلى الراتبة ثم صلى، يعني هو سيأتينا أنه ارتحل من المكان الوادي هذا قال الذي حضرنا فيه الشيطان، ثم انتقل إلى مكان آخر ثم توضأ وثم أمر بلال فأذن وصلى، وهي من أدلة تأكيد ركعتي الفجر، ركعتي الفجر الراتبة، هذا منها أن النبي لم يتركها حضرا ولا سفرا، حتى أنه في هذه الحالة صلاها ثم صلى بالصحابة الفجر. فهذا دليل صريح في أن الفائتة يشرع أن تصلى جماعة، يعني لو صليت جماعة فهو أمر مشروع. ثم نكون قد وقفنا عند هذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش إلى آخر الحديث. وحديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم، وحديث أبي هريرة هذا فيه ضعف بل لم يثبت، وهذا حديث عمران بن حسين الذي أشرنا إليه رقم 149، وهذا مختصر منه، مختصر منه، والله تعالى أعلم. واليوم 12 من الشهر 11، الشهر سبق اليوم.